السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن الشخصيات السياسية ونقرأ نفسيا الروابط بين السلوك السياسي وأنماط الشخصية. دعوني في بداية هذا اللقاء أرحب بالدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
دكتور، في البداية، لماذا تؤثر أنماط الشخصية على السلوك السياسي للإنسان أو على قراراته السياسية؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، من الطبيعي أن أنماط شخصية الإنسان أيا كان ذلك الإنسان يؤثر على سلوكه الاجتماعي وحتى على سلوكه الزواجي وحتى على سلوكه الدراسي وحتى على سلوكه الوظيفي، وجزء من وظيفة ذلك الإنسان حينما يكون سياسيا. فالإنسان هو نتاج لطبعه الشخصي، لكن الإنسان الذي يدرك سماته الشخصية يستطيع أن يتحكم بشيء من تأثيرها على أرض الواقع.
جميل. دكتور، هل لنا في البدء أولا أن نأخذ مقدمة عن أنواع الشخصيات نفسيا؟
الشخصيات حينما تقسم في الطب النفسي تقسم إلى العديد من الشخصيات. الشخصية الأولى هي الشخصية الفصيمية، تلك الشخصية التي تميل إلى الانطواء وتتلذذ بالعزلة، باردة المشاعر تلك الشخصية، ولذلك هؤلاء يأنسون بالوظائف التي ليس فيها اختلاط بالجماهير. هؤلاء يجب أن تقيم مواقفهم، لا تقيم ما ينطقون به، لأنهم بارد المشاعر فلا يستطيع أن يعبروا بألفاظهم عما تحمل نفوسهم. شخصية أخرى، الشخصيات شبه الفصيمية، وهي شخصية غريبة الأطوار. هذه الشخصية التي ربما تفعل أشياء ليست بالمحرمة لكنها غريبة، ربما في طريقة لبسه، في طريقة جلسته، في طريقة سفره، في طريقة سكنه، قد لا يسكن الفنادق ويسكن أشياء غريبة، وربما كان مسؤولا كبيرا، ربما يسكن في خيمة لا يسكن في بيت، ربما يمارس أشياء هي ليست بالخطأ لكنها غريبة. ذلك الإنسان يكون طبيعته دائما بهذه الطريقة، تسمى الشخصية شبه الفصيمية أو شبه الفصامية، كل على حسب التعريب الذي يستخدمه. هناك الشخصية الشكاكة التي تميل إلى الشك، تتعامل مع الآخر من منطلق الشك، أنك في أي لحظة قد تتعدى علي، في أي لحظة قد تضرني، في أي لحظة قد تستغل الأسرار التي تعرفها عني. فهذا الإنسان في حالة شك مستمر، ولذلك دائما يلقي على أصحابه، من لقى أحبابه نسى أصحابه، فهو في حالة حفاظ على ولاء من هم حوله، لأنه في حالة شك مستمر من ذلك الولاء. هناك الشخصية الهستيرية. الشخصية الهستيرية هي الشخصية التي تحب الظهور، وحب الظهور هو جزء من طبيعة الإنسان وحب النجاح، لكن حب الظهور فوق كل شيء في الوجود. وهذا الإنسان أيضا يكون سطحي المشاعر، ليس عنده عمق التفكير وليس عنده عمق النظر والتأمل في الأمور. أيضا لأنما يلتقي فيك وكأنه يعرفك من فترة طويلة، ذلك الإنسان هو الشخصية الهستيرية. ينفع أن يعمل في العلاقات العامة، في استقبال الضيوف وغيرها، عنده من الترحاب الشيء الكبير. هناك من الشخصيات الشخصية النرجسية، وهي المغرورة المتكبرة المنافقة. هناك من الشخصيات الشخصية الحدية، وهي المزاجية التي يتقلب مزاجها صعودا وهبوطا عند ذلك الإنسان. هناك من الشخصيات، وأحاول أن أختصر حتى أفتح مجال لأي أسئلة تريد حول ذلك الشيء، الشخصية التجنبية، وهي الشخصية غير الواثقة بنفسها والتي تعتقد أن الناس يرفضونها، الناس لا يقبلونها، الناس يحتقروها. هناك الشخصية الاعتمادية التي تتلذذ بالاعتماد على غيرها، لا نقصا في طاقتها ولكن نقصا في ثقتها تلك الشخصية. هناك الشخصية السيكوباتية الإجرامية التي تتلذذ بماذا؟ أن تكون مجرمة وتتعدى على غيرها، لا تعرف نظاما ولا ضابطا في المجتمع، لا تتعلم من خبراتها السابقة، ومنها يتشكل المجرمون. والأبحاث العلمية أشارت أن من يصلون إلى مناصب عليا خصوصا في الدول غير المنظمة، فغالبا يكون فيهم جزءا ولو يسيرا من سمات هذه الشخصية. هناك الشخصية السلبية العدوانية، وهي مزيج من الشخصية الإجرامية مع الشخصية غير الواثقة. حينما يكون الإنسان مجرما لكنه غير واثق يكون السلبي العدواني. هناك الشخصية الاكتئابية التي تتميز بصفات الاكتئاب تماما، لكن هذا الإنسان منذ فترة طويلة، منذ أن عرفه الناس وهو فيه هذه الصفة، يلا سافرنا البلد الفلاني، والله يا أخي يقولوا برد هناك، طيب روح البلد الفلاني يا أخي يقولوا حر، طيب نجلس هنا، والله يا أخي ما في المزاج حلو، نبغى كذا كذا، فدائما مزاجه منخفض ذلك الإنسان. هناك الشخصية السادية التي تتلذذ بالتعدي على غيره وإهانته وتحقيره والتعدي عليه، ربما جسديا إن لم يتعدى أيضا لفظيا. هناك الشخصية المازوخية، وهي غريبة، تتلذذ أن تهان وتحتقر، تتلذذ أن يتعدى غيرها عليها، وهذا نوع من سمات الشخصية. فهذه الشخصيات بشكل مجمل بسيط، هذه أنواع الشخصيات حسب التقسيم الطبي النفسي. أعرف أن خبراء التنمية البشرية وغيرهم عندهم تصنيفات أخرى، لكن أنا أتكلم من زاويتي هذه هي التصنيفات، وما التصنيفات الأخرى إلا إعادة ترتيب لهذه الشخصيات. فاللي عند أخوان في التنمية البشرية أو غيره من التخصصات الإدارية هي نفس شخصياتنا، لكن تخلط صفات شخصية مع شخصية فينتج اسم مختلف، أو شخصياتهم نحن نفرق سمات شخصية من شخصية فينتج اسمين مختلفين، أو هكذا. فكل ميدان له تقسيمه وكل ميدان له احترامه وتقديره.
جميل دكتور. دكتور بالنسبة للسياسيين، الشخصيات اللي عديتها قبل شوي كثيرة وقد تكون موجودة في بعض السياسيين ويسلمون بها البعض الآخر، ما هي الشخصيات الأنسب إذا أردنا أن نتحدث بلغة نفسية لكي تتولى مناصب سياسية كبرى في البلد؟
إذا جئت إلى الواقع، من يستطيع أن يصل إلى المناصب السياسية العالية في الدول الانتهازية غير الملكية غير الأميرية التي تقوم على توريث الحكم؟ هناك دول تقوم على الانتهازية على الانقلابات، فالشخصيات السيكوباتية الذكية هي الأقرب التي تستطيع أن تصل إلى هذا. لكن في دول أخرى أيضا، ما الذي يحدث عندهم؟ أنهم ربما يظهرون على السلطة شخصا له القبول، لكن ما هو مجرد صورة، وفي الداخل هناك أشخاص آخرون. إذا كان المجتمع عاطفي لربما أظهروا شخصا فيه العاطفية حتى ينال القبول، لكن المحرك هو الأدنى، أسفل من ذلك الإنسان هو المحرك الأساسي أو مجموعة أناس يحركون الطاولة من تحته. من الأنسب أن يصل إلى السلطة؟ عندك معيارية هي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعيارية هي السمات القياسية التي ممكن أن تكون للرئيس، سواء رئيس دولة أو رئيس مجموعة أو رئيس عمل أو غيره، أو حتى زوج داخل بيته. هنا لا أقدم طرحا دينيا، إنما أقدم طرحا واقعيا تخصصيا يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كمرجعية للتقييم في السواء البشري والمثالية البشرية. أن يكون الإنسان تلقائيا في عطائه، محبا لغيره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يطبقه على أرض الواقع. أيضا يكون فيه صدق وشفافية في التعامل مع الآخر. هذه الصفات إذا وجدت، وإضافة إلى الحكمة، وإن لم توجد الحكمة صدقني في الرئيس أو الحاكم ربما لا تكون ضرورة جدا، إن كانت تلقاء واستطاع أن يوظف غيره معه بهذه الطريقة وإن استبصر بهذا الشيء. الأمر الآخر العدل، أن ترتفع نسبة العدل تماما. إذا ارتفعت هذه الصفة ترفع نسبة الصفات الأخرى، إذا كل صفة هي تعزز الصفات الأخرى. أن يكون لا فردويا وإنما جماعيا في اتخاذ قراره ورأيه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشير عليه أيها الناس. إذا بهذه الصفات الشخصية أنت لا يمكن أن تكون في شخصية معينة كالشخصية القلقة مثلا، الحساسة، الدقيقة، المنضبطة بالنظام وغيره. لا، أنا لست في نظام هذه الشخصية، إنما في إطار خلق من للإنسان وليس في سمة محددة.
جميل دكتور. بعض الشخصيات التي ذكرتها قد يكون لديها مركب عنف بطريقة أو بأخرى، هل تناسب هذه الشخصيات في أماكن مثلا قيادة العسكر أو في المجال العسكري؟
من فرض أن العنف هو المناسب في المجال العسكري؟ قد يكون إنسان عنيف لا يناسب لا في المجال العسكري ولا في المدني. الإنسان الرحيم هو الذي يناسب في العسكري أو المدني. إشكالية هو خلط المفاهيم يا منهل، هذه إشكالية ضخمة. أن الرحيم ضعيف وأن العنيف قوي، من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما قويا. إذا الرحمة ليست قرينا للضعف، والعنف ليس قرينا للقوة، فإعادة تصحيح المفاهيم هو المطلب الأساسي. ولذلك في القرآن أخبرتك مرة، ولكم في القصاص حياة ويا أولي الألباب، أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى ينادي بالقصاص، لماذا؟ لأنه فكر في رحمة الإنسان المجرم هذا؟ لا، بل فكر رحمة في المجتمع حينما يقوم القصاص على هذا المجرم، فإن المجتمع يعيش في حالة سواء.
جميل دكتور. عندما تنظر إلى خارطة سياسية مثلا في أمريكا، تجد أن هناك صقور وهناك حمائم كما يقال، هناك يمين وهناك يسار. قد يكون المنطلق لأجل أنه سين من السياسيين أو صاد يصنف نفسه مع هذه الفئة أو تلك، عقدي أو أيديولوجي، أو أنه نشأ في بيت يميني أو يساري مثلا، لكن نمط شخصيته يؤثر بحيث أنه يكون متعصب ذات اليمين أو متعصب ذات اليسار في نفس الوقت؟
نعم، من السمات الشخصية التي ذكرناها مثل الشخصية الوسواسية القلقة الدقيقة الحساسة جدا، هذه تميل إلى العصبية أكثر من سواها. تماما. الشخصية الاعتمادية أو التجنبية هي تميل إلى الانتماء إلى الأقوى حتى تتحرر من شعورها بالنقص. إذا لكل شخصية مفردات معينة من خلالها قد تلتقي ذات اليمين أو ذات الشمال، فبعضها خائبة الشخصية. غائبة الشخصية ليس وجودا لهذه الشخصية فيحتاج أن ينتمي إلى غيره.
جميل دكتور. بعض الشخصيات، ونحن نتحدث عن السياسيين، رغم أنها لا تمتلك الكثير أحيانا من المقومات أو لا تعطي الكثير من العطاء للناس، لكن ربما للغتها الخطابية، ربما لحضورها المستمر في الإعلام، تحظى بقبول كبير بين الناس. لو وجهنا نصائح مختصرة للسياسيين في هذا المجال، كيف يمكن أن يكون سياسي ذو شعبية إذا تحدثنا عن ملكاته الشخصية؟
هذه ما تسمى الكاريزما. الكاريزما السياسية تعتمد على عدة أمور، واحد منها حتى شكل الجسد، ولذلك حسب فترة التاريخ التي يمر فيها الناس ربما الكاريزما تتغير. وذلك جمال عبد الناصر بكاريزمته وخطاباته كان في وقتها عظيما أيما عظمة، ولذلك الجماهير تلقته تلقيا، رغم أنه كان يوجد ربما بعض الأخطاء المعينة لكن كانت تتجاوز الجماهير عنه. حتى إذا قصر أو أخطأ حينما يعتذر عن شيء معين كان مبدعا وكان متألقا حينما يقدم نفسه. أتكلم في رؤية الإنسان الشارعي العادي، دعك من رؤية الشخصية، أنا لست ضد أو مع، يجب أن أتحرر كمختص أو لغة المثقفين أو غيرهم. كان ولذلك كان خطابه يتجاوز ويتعدى إلى الدول المجاورة لأنه حسب مفاهيم الناس في تلك الفترة كان الكاريزما. لو جمال عبد الناصر وجد الآن لا يسير بطريقته الماضية مطلقا، لن تقبله الشعوب العربية. لماذا؟ الشعوب العربية انتهى عهد الخطابات، جاء وقت العمل، جاء وقت التقييم، جاء وقت الدعوة والمقارنة والتقييم. إن جاء جمال وقدم نفسه بطريقة جديدة، نعم ربما جمال عبد الناصر يملك الكاريزما حتى الحاضرة، لكن استخدم تلك الكاريزما لأنها تناسب تلك الفترة لا أدري، لكن لو بتلك الكاريزما لكن ما كان يمكن أن ينجح بالوقت الحاضر. إذا لكل عصر الكاريزما الخاصة اللي فيه. الآن الكاريزما هي الكاريزما التلقائية، الكاريزما الصادقة، الكاريزما المحبة العطوفة، هي أروع كاريزما ممكن أن تحيا في هذه الأيام ويقبلها الشعب.
جميل دكتور.
كاريزما القائد العسكري لو قاطعتك منها انتهت، كانت قديما يعجبها الشعوب. لماذا؟ لحاجتهم إلى النصر وغيرها. الآن الحاجة ليست إلى النصر، الحاجة ليست إلى القوة، الحاجة إلى العدالة. فحينما اختلفت الأهداف نحتاج إلى نفسيات تقدم طريقتها بطريقة مختلفة.
جميل. نكمل هذا الحوار دكتور لكن بعد الوقفة مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا النقاش، لا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد وأهلا وسهلا بكم. دكتور، لازال الحديث متصل في سياق الشخصيات السياسية. أريد أن أستعرض تحت مجهر الطب النفسي أيضا بعض الشخصيات السياسية ذات الجدل الكبير في العالم، سواء من التاريخية أو المعاصرة. أوباما على سبيل المثال يحظى من يوم أن وصل إلى سدة الحكم واستلم زمام البيت الأبيض، هو شخصية مثيرة للجدل بطبعه. نحن نتكلم دائما دكتور كلام إنشائي، لكن بلغة المختص أيضا، ما هي أبرز السمات الشخصية التي جعلت أوباما يحظى بهذه الجماهيرية الكاسحة؟
أوباما حينما تريد أن تقيم شخصية لا تستطيع حتى يكون لك احتكاك مباشر فيه، لأن أوباما يقود دولة لا يقودها فرد إنما يقودها مجموعة، ولذلك قراراته لا تمثل أوباما شخصيا. لو كان في دولة وحدوية القيادة كما كانت بعض الدول العربية سابقا لاستطعت ربما أن أتأمل تأملات، لكن مثل أوباما يستحيل أن تستطيع أن تصنف شخصيته من أي مجموعة. لكن ربما بعض الشخصيات عبر التاريخ لما كان هناك وحدوية القيادة تستطيع أن تتنبأ من خلال القرارات هل هو إنسان مثلا سايكوباتي، هل هو إنسان سادي. مثلا لو جئت إلى الحجاج بن يوسف الثقفي كان يميل إلى السادية شيئا ما، لكن لا تستطيع أيضا تقطع عنده السادية فقط أم عنده شيء آخر. هناك أمران يمنهل، هناك السمات النفسية وهناك السمات المجتمعية وهناك الأهداف السياسية أمر آخر. السمات النفسية سايكوباتي، إجرامي، عفوا وسواسي، كذا وكذا. هناك السمات المجتمعية، طبيعة المجتمع قد تفرض عليك طبع معين. مجتمعات الصحراء سماتها سمات شكاكة مجتمعية، من البعد المجتمعي شكاكة تماما. هناك أيضا أهداف سياسية، قد الأهداف تجعلك تمارس أشياء معينة لا تتماشى مع سماتك الشخصية لكن تتماشى مع أهدافك السياسية. ولذلك ما أجندة الحجاج بن يوسف الثقفي؟ إذا كانت الأجندة تؤدي إلى وضوح ما هو يهدف إليه أو تتماشى مع شخصيته نقول فقط عنده السادية، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه السادية فقط أو دونها غيرها.
جميل دكتور. دكتور، في أكثر من مرة في ظهورك في الإعلام دكتور كنت تنادي بمشروع لتقييم السياسيين قبل أن يستلموا مناصب سياسية. هل يمكن من خلال خبرتك دكتور في بيئتنا العربية أن يطور نموذج نفسي معين لتقييم السياسيين قبل على سبيل المثال الوزراء مثلا؟
لا تقل بخوف، الوزراء وغير الوزراء أنا في ظني يجب أن يكون تقييم، والتقييم ليس لأنه مجانين فيقيمون. إذا كان الإنسان يا منهل إذا أراد أن يقود سيارة يجب أن يختبر ويقيم، ينال منصب صغير يقيم، فكيف بمن يقودون الشعب كوزراء أو غيرهم؟ لا يجب أن يقيمون. والتقييم لا يأتي لمريض في عيادة ثم يفحص ماذا تشعر، أمجنون أنت أم لا؟ هذا التقييم يساعد، إذا مريض يعالج مثلا، وهذا أنا لا أتكلم عنه، لكن كيف تجعل القضية أن تجعل السوية مميزة، تجعل السوي مميز، وهذا شعاري في الحياة حتى شعار الطبي وأنت تعرفه، أني أعالج المريض ليكون سويا وأعالج وأدرب السوي ليكون مميزا. هو سوي، ما نقاط تميزه، ما نقاط ضعفه، يعمل عليها كبرنامج لكي يطور، لأنه إذا وصل لسدة الحكم خصوصا في المجتمعات وهذه شبه انتهت الآن، ما أريكم إلا ما أرى، تتأصل العيوب وتموت المزايا، لأن طبع المنافقين المحيطين بذلك الإنسان لا ينتقدون ولا يوجهون. فلذلك كان لزاما في نظري أن يحدث درجة من التقييم، هذا التقييم أن يكون في درجة من الاحترام. مثلا كيف التقييم من الاحترام؟ الحاكم نفسه أو المسؤول أو الوزير يرتبط بطبيب نفسي أو مستشار، يا أخي شوف إذا عندك رشادات علمنا، أنت أخوي أنت صديقي، يصادقه يزامله يكون بينهم رفقة، فيستفيد منه دون أن يدري ذلك الطبيب أو ذاك المختص تماما، لأن مجتمعنا ما زال يمر بفترة انتقالية، وذلك في المجتمع الأمريكي يقول كثير منهم يمر باختبارات نفسية وتقييم هي لا تعلن للناس، لكنهم يمرون بهذا الاختبارات والتقييمات، وهذا جزء من تطور المجتمعات. لا أقول هذا لكي نخضع الناس للعلاج، هذا ليس بمرضى مميزين استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لكن يتم تقييمهم، وتقييمهم ليس لأنهم مرضى أو ناقصين بل لأنهم ناجحين. كيف نحافظ على النجاح؟ نطور مناطق معينة في شخصياتهم. الإنسان المبدع يا منهل ليس من ينجح، الإنسان المبدع في نظري من يستطيع أن يحقق كل مزاياه على أرض الواقع. جميل. هذا هو النجاح الحقيقي.
جميل دكتور، أيضا كان لك أنت موقف معين بعد رحيل القذافي. طبعا القذافي حقبة انتهت من تاريخ ليبيا، لكن كنت نادي أيضا حتى أعمم هذه الفكرة أنه حتى الحكام الذين تسقطهم شعوبهم بطريقة ما يجب أن يخضعوا لتقييم نفسي أو يخضعوا لدراسة نفسية قبل أن تصدر عليهم أحكام، أحيانا بالإعدام أو بالسجن أو إلى غيره.
حتى القذافي حتى لو لم يقتلوه شعبه، أنا أرى من الضروري رغم أني أنا لا أحبه في الله ذلك الرجل، ذهب إلى ما قدم، بل كان يكرهني أنا في حياته، بل اتصل فريق من جماعته في عيادته 4 مرات يريدون أن يتكلموا معي، ينتقدون كلامي عن القذافي فيرفضني الرجل. لكن رغم هذا كله فأقول أن الرجل لو كان قد قبض عليه ذلك الرجل لأن عنده كان بعض التصرفات المعينة، فمن الظلم أقول من هذا المنبر أنه يحاكم قبل أن يقيم نفسيا ويعالج إن كان به علة، ثم يحاكم، وحينما يحاكم ليس إذا كان به علة لا يقتل أو لا يعدم أو غيره، هذه قضية القضاء، لكن يقدم، هذا من العدالة. أليست الثورات من أجل العدالة؟ من أجل العدالة أن نقيم ذلك الرجل، خذ يا سيد القاضي. هنا انتهى دور الثورة وبقي دور القضاء العادل، القضاء الذي اختارته الثورة وضعته على أرض الواقع. من الطبيعي ولو سألتني القذافي إذا كان عنده علة، ولو افترضنا فيه عنده علة، إلا عنده أفعال أخرى خارج منطقة العلة كانت كافلة أو كفيلة بأنها تحكي يعني تحقق حكم الإعدام حسب ما نعرفه بالقضاء الليبي والقضاء العربي عموما. لكن أتكلم حينما نرفع مستوى العدالة تشعر بالرضا كمجتمع عن ذاتك، ولذلك حينما يقبض على أي إنسان كان يعرف عنه غرابة معينة كان لزاما. تقول لي رؤساء آخر، يقول لك لا، من لم يعرف عنه غرابة أطوار أو طريقة معينة، القذافي كان يمر فترات ينعزل في الصحراء ويفكر بترك الحكم، وفترات يخطب الجمعة 5 ساعات، فكان يمر فترات غريبة يسكن الخيمة بدل أن يسكن الفندق، حراس النساء. إذن هذه التصرفات الغريبة لا تصنيف معين وتشخيص معين، تكلمت عنه وقت حياتي، من أراد فليضع اسمي بجوار اسمه ويجد كلامي عنه تفصيلا حتى لا أعيد ذلك الكلام، وحتى أيضا لا نعرض شخصية الرجل. لكني أقول من العدالة العدالة لا تأتي مع الحبيب أن تنتصر له، العدالة حتى تأتي مع العدو أن تنتصر للحق، العدالة هي انتصار للحق لا انتصار لذاتك.
جميل. هل تختلف المرأة عن الرجل دكتور في التقسيم الذي ذكرته قبل قليل عن أنماط الشخصية؟
لا تستوي المرأة والرجل في أنماط الشخصية كلها، مثلها مثل الرجل تماما.
جميل. دكتور، أيضا الشباب شراكهم في العمل السياسي، الثورات التي قامت في العالم العربي ثورات بدأها الشباب وأنضجها على الأرض الشباب، ثم أوصلت مجموعات أخرى إلى الحكم، مثلا المجموعة الإسلامية أو كذا. وجود الشباب ضمن المشاركة في السلطة أو المشاركة في ممارسة العمل السياسي، هذه الأنماط من الشخصية هل تتأثر بتقدم السن؟ يعني مثلا في مرحلة الشباب تكون في ذروتها ثم تتغير بعض الشيء فيما بعد.
حقيقة لي من تعليق إذا تسمح لي منهل، أنت رجل من الشباب وأنا رجل من الكهول، تعريف الكهل في اللغة العربية
لازم تشاب يا دكتور.
لا، كهل في اللغة العربية ما بين 40 إلى 60، وأنا في هذه الفترة العمرية طبعا في أولها. الثورات العربية التي حدثت لم يقم بها الشباب، أقدم أكبر احترام لهؤلاء الشباب من كل قلبي أحترمهم. هذه الثورات العربية جاءت تراكم عن طريق أفعال مستمرة، لما كنا شبابا فعلنا بعضها، والذين قبلنا لما كانوا شبابا فعلوا بعضها، ولما صرنا كهولا واصلنا، ولما كانوا كهولا واصلوا، والشباب الذين أيضا هذه الأيام موجودين لو أصبحوا كهولا سيواصلوا. إذا قدر أن يأتي على وقت هؤلاء الشباب الحالي، لكن هي علامة تراكمية. ولذلك التونسي الذي قال هرمنا نحن، لا، كان فاعلا دورا رائدا، لأنها هي القشة التي قسمت ظهر البعير وأتى هؤلاء الشباب. هذه واحدة. واعتذر الشباب ثاني، ليس استنقاصا لهم، إن عملية شراكة. الأمر الآخر، توفر لهؤلاء الشباب ما لا يتوفر في الماضي. الفيسبوك ممكن يعطي تنسيق للخروج في مظاهرات، الجوال قديما ما يعطي تنسيق، إن يمكن أطلع مليون مليونين فيسبوك، رسالة واحدة وتغريدة وتنتهي. هناك الناس في الفيسبوك عنده 3-4 ملايين شخص برسالة واحدة تصل إليهم في ثواني، هذه غير متوفرة في الجيل الماضي، ولذلك لا نلومهم كثيرا. أنا أعتقد ما حدث هو شراكة بين جيل الشباب وجيل الشيوخ والكهول أيضا، بين الرجل والمرأة، وإذا نظرت في الميادين تجد كلهم قد خرجوا إلى الميادين. الآن حينما قامت الثورات، من يجب أن يقودها؟ في نظري أن يقودها الكبار، لا نتهمهم بالتقصير أن ما قامت الثورات عليهم، ننظر إلى القدرات، من الأقدر. ربما من هل أنا الأقدر على المشي، لكنك أنت الأقدر على القيادة في السيارة، هو الأقدر على قيادة الطائرة، هذا الأقدر على قيادة السفينة. تماما. أنا الأقدر على بناء السيارة، على صنعها، أنت الأقدر على القيادة. إذن إن فرضنا أن الشباب الأقدر على القيام بالثورة، من الأقدر على قيادة الدولة الآن؟ ولذلك لا تقول نحن قمنا بالثورة إذن نقودها، لا، ليس بالضرورة. ولذلك حتى مصر حينما كانوا يختلفون من يقود الدولة، ليس بالضرورة حينما يأتي قيادة الدولة وكذا يصل إلى قيادة الدولة غيروا أم لم يغيروا أن يكون شخصا معينا قامت عليه الثورة. ربما شخص مقيم في الخارج قد ينفع لقيادة مصر، ولمصر تختار ما تريده. ربما شخص ما دخل مصر مطلقا، ربما حسب من الأنفع لهذه المرحلة هو الأقدر معرفيا وشخصيا للقيادة.
جميل. دكتور، بالمناسبة أنت قلت كمختص نفسي أيضا من حجم التواصل الهائل الذي ذكرته قبل قليل في فيسبوك أو تويتر.
لا، لست قلق مطلقا، بل مستمتع به أي استمتاع. من أي ناحية قلق؟ أقرأ في عينيك سؤالا آخر، ما هو؟ ما أدري.
لا، التأثيرات السياسية مثل هذا التواصل،
لا، تأثير رائع.
نحن في ثورة، قد تقوم ثورة على الثورة فيما بعد.
لا، حقيقة الآن لا يمكن تقوم ثورة على الثورة أبدا مطلقا، لأن درجة العدالة ارتفعت. الدول التي قامت الآن درجة العدالة مرتفعة، فلو جاءت ثورة ستقوم لن تجد الاستجابة كما هي الثورات الماضية مطلقا، لأن العدالة ارتفعت ارتفاعا كبيرا. هل تثور على فرعيات؟ لن يقبل الناس القيام، لن يعطوا الناس دماءهم ورقابهم لفرعيات، أعطوا دماءهم ورقابهم لأمور كبيرة جدا كانوا يحيوها من الظلم والخذلان.
جميل دكتور. أيضا
أمر آخر إضافة لهذا، أيضا حتى القيادات الحاضرة من الثورات التي تقود الثورة الآن عند استعداد لتلقي المختلف معهم وتخاف من ثورته، ولذلك أبوابها ستكون مفتوحة أكثر بكثير مما هو الماضي، وتخاف من هذه الأجهزة المفتوحة أو وسائل التواصل المفتوحة، تويتر، فيسبوك وغيره، جوجل بلس وغيره، اللي جاي التي ربما نعرف بعضها ونجهله أكثرها.
جميل دكتور. أيضا ونحن نتحدث عن الشخصيات السياسية، المعارضة هي جزء من العمل السياسي في أي بلد، وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر حسب ما تتيح السلطة الحاكمة في هذا البلد لهذا الصوت المعارض. ما هي الشخصيات أو أنماط الشخصيات التي غالبا ما تكون منحازة للمعارضة بشكل مستمر؟
حسب نوع المعارضة، هناك معارضات سلمية، هناك معارضات عنيفة، هناك معارضات من أجل السلطة، وهناك معارضات من أجل الشعب. حسب الهدف تجد الشخصيات. فمثلا المعارضة من أجل أن تنال السلطة في العادة هي السيكوباتية النرجسية، هي تميل لمثل هذا. المعارضة تسعى إلى السلمية وإلى نفع الشعب تماما، هي الشخصيات الساكنة والشخصيات العادلة في هذه الطريقة. إذن حسب الهدف من المعارضة تكون الشخصيات. إذن المعارضة بذاتها مفهوم، كما أخبرتك مرات قد دنس، المعارضة مفهوم مقدس. ولذلك الله سبحانه وتعالى قدر ماذا حينما آدم دعي إبليس للسجود فلم يسجد، فقدر تلك الشيء وقبل الله سبحانه وتعالى. التقدير ليس بمعنى الاحترام وإنما بمعنى المراعاة تماما. نوح عليه السلام حينما رفض ابنه أن يركب معه في السفينة، بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفض أبو طالب الإسلام قدر رغبته رغم أنه كان قلبه يتقطع. لا أكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
جميل دكتور. ونحن نتحدث عن أنماط الشخصيات وبالتقسيم النفسي وأثر ذلك على السلوك السياسي، في المعاهد التي تدرس العلوم السياسية عادة أو التي يتخرج منها السياسيون، وأن كان يمكن في العالم العربي لا توجد مؤسسات أو معاهد أو جامعات يتخرج منها رجل فيصبح سياسي، هل يمكن أن نضيف مادة مثلا تتعلق بالتأهيل النفسي أو التشكيل النفسي للسياسيين؟
هم يدرسون أشياء نفسية مثل علم النفس الجنائي وغيره، يدرسون في هذه المعاهد أو أشباه هذه المعاهد، لأن بعضها قد توجد بأسماء مختلفة. لكن الذي أنادي به أن نضيف ما تفضلت فيها، التأهيل السياسي النفسي للإنسان. كيف أؤهل سياسيا من البعد النفسي أنا أيها الإنسان؟ الإشكالية أن لا ندرس كيف يتعامل مع المجرمين، كيف كذا، ما هو السواء في النفس البشرية. الإشكالية أن يدرب السياسي كيف يقود غيره، ومن الأولى بالبداية أن يدرب كيف يفهم نفسه ويقود نفسه، ثم يدرب كيف يقود غيره.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور طارق، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do.